الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وبعض العلماء أيها الإخوة يقسم الذنوب تقسيما آخر كما قسمه الإمام ابن القيم رحمه الله، وسبقه إلى ذلك أبو حامد الغزالي فقال الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ذنوب ملك أو ملكية، وذنوب شيطانية، وذنوب سبعية، وذنوب بهيمية. أما الذنوب الملكية أو الربوبية فهي التي يتعاطاها الإنسان ولا تصلح أن تكون من صفات البشر، يعني يريد أن يتعاطى صفات الربوبية: العظمة، كبرياء، الجبروت، العلو في الأرض، محبة استعباد الخلق. هذا ذنب، هذا ذنب متعلق بالتشبه، يريد أن يتشبه بالربوبية، يريد أن يشابه الخالق، وهذا من أقبح الذنوب. أي من أقبح الذنوب، هذا من أقبح الذنوب اللي هي الذنوب الربوبية، ذنوب الملكية التي تتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، فهو يفعلها، يتشبه بالكبرياء، استعباد الخلق، هذا ذنب وهو ذنب عظيم. ثانيا الذنوب الشيطانية، وهي التي ما كان صاحبها يشبه الشيطان، يتشبه بإبليس. ما هذه الذنوب؟ الحسد ذنب إبليسي، البغي ذنب إبليسي، الغش والخداع، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، المكر، الأمر بالفساد، تحسين المعاصي فدلاهما بغرور، النهي عن الطاعات، الدعوة إلى البدع والضلالات، هذه كلها ذنوب شيطانية. الكبر، أنا خير من، ذنب شيطاني كذلك، وهذا أيها الإخوة ذنب كذلك مفسدته عظيمة، مفسدته عظيمة، تشبه بإبليس، ذنب إبليسي. الحسد ذنب إبليسي، البغي ذنب إبليسي، الأمر بالإفساد ذنب إبليسي، ذنب شيطاني. وكذلك هناك ذنوب السبعية التي هي يتشعب منها الغضب، سفك الدماء، هذه سمتها الاعتداء، ذنوب سبعية تشبه الإنسان بالسباع المتوحشة، سفك الدماء، الغضب، الحقد، التوسب على الضعفاء والمساكين، القتل. وهناك ذنوب بهيمية يتشبه فيها بالبهائم: الشره، الحرص على قضاء الشهوات، شهوة الفرج والبطن، ومنها ما يتولد من الزنا، فعل فقوم لوط، السرقة، أكل أموال اليتامى، البخل، الشح، الجبن، الهلع، الجزع، كل هذا أيها الإخوة هي ذنوب بهيمية. حتى عيش، شو بقول لك من نعيش في هذه الحياة، فلذلك بظلم، بوكل أموال الناس ونحو ذلك، مثل البهائم يريد أن يأكل ويشرب ويقضي حاجته وطره، فهذه ذنوب بهيمية. وأكثر ذنوب الخلق من هذا، أكثر ذنوب الخلق من هذا الباب، ولا شك الأول والثاني موجود عند الناس، لكن أكثر ذنوب الخلق ذنوب بهيمية، ذنوب شهوات والعياذ بالله تعالى. وبعضهم أيها الإخوة قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، إلى صغائر وكبائر. الغزالي يقول: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها، فقال قائلون: لا، ما في لا صغائر ولا كبائر،
بل كله مخالفة لأمر الله وأمر رسوله. هذا مخالفة لله، كيف تقول صغير وكبير؟ كله كبير، ما في صغائر ولا كبائر. قال الغزالي هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال كفارات صلوات الخمس والجمعة على الجمعة كفارات لما بيننا ما لم تؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة. وقال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن والسنة والإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من الذنوب كبائر وصغائر، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. والذين أيها الإخوة ما قسموا الذنوب إلى صغائر وكبائر، قالوا قسموها بحسب الفعل، قالوا كله في كلها فيها جرائم على الله ومخالفة ومعصية لأمر الله. صحيح، كل معصية لأمر الله أمر ليس بالهين، كل من انتهك محارم الله مش مسألة صغيرة، لكن مفسدتها يعني هي الصغائر أيها الإخوة مش يعني فيها مفسدة، لكن بالنسبة للكبائر أيهما أعظم؟ إذن الكبائر مفسدة أعظم، والصغائر فيها مفسدة، فيها جراءة على الله لكنها أقل. إذن هو هذا التقسيم، إذن مش صغيرة إنها ما إلها اعتبار أبدا، لا هي صغيرة بالنسبة لماذا؟ لكبيرة، هي بالنسبة لكبيرة صغيرة لكن فيها جراءة على الله وكذا، هذه تعتبر أيها الإخوة من هذا الباب. نعم كل ذنب في جراءة على الله وتجرع الدين نعم كبير ليس هينا، لكن الصغيرة بالنسبة لعظم ذنب كبيرة هي تكون أقل، هي أصغر من عظم ذنب الكبيرة. لا يستوي أخوة الزنا مع نظرة الحرام، الزنا ذنب أعظم من النظرة، النظرة حرام والزنا حرام، لكن هل هذا مثل هذا؟ يختلف هذا مع هذا، إذن دركات الذنوب تختلف. وذلك اختلفوا بعد ذلك كم هي الكبائر، والخلاف كلما على غلا، يعني الخلاف إذا كان بين الصحابة فهو خلاف معتبر، لما قول ابن مسعود هي أربع كبائر، أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الإشراك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس واليمين الغموس، وقال ابن عمر هي سبع، قال عبد الله بن عمرو بن العاص تسع، وقال ابن عباس لما بلغه قول ابن عمر هي سبع قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب. وجمعها بعضهم أيها الإخوة في كتب مستقلة تتعلق بكبائر الذنوب. والصواب أيها الإخوة في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ كل ذنب ورد فيه لعن أو وعيد شديد في النار بالنار أو ورد فيه حد، كل ما ورد فيه لعن، يعني لعن الله آكل الربا حديث، إذن الربا كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. والذنوب التي فيها حد، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، كبائر حدود. كذلك كل ما ورد فيه وعيد شديد بالنار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كبائر ولا صغائر؟ كبائر، ذنوب وعيد شديد ورد بها، وعيد شديد بنار جهنم أو وعيد شديد بعذاب الله تبارك وتعالى. لكن أيها الإخوة قلنا لا ينبغي الاستهانة بها، يعني الصغائر أو الكبائر لا ينبغي أن يستهان بالصغائر حتى يقال هي صغائر ليست كبيرة، لأنه بعض الناس ترى عنده هاي الدرجات، قال شيخ هو مكروه ولا حرام؟ يعني إذا مكروه عادي مشيها، إذا هو الذنب هذا يعني في خلود في جهنم ولا لا؟ الله بعيننا من يشوينا شوي بجهنم نطلع، يعني بقارن، هذه المقارنات موجودة ترى، يعني هي كبيرة ولا صغيرة؟ هذا أيها الأخوة لا ينبغي أن يكون عند المؤمن. ابن مسعود يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، كجبل يوشك أن يسقط عليه، وهذا في البخاري. وأما المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، هذا فعل المنافق أنه لا يبالي بذنبه، لكن المؤمن يرى ذنوبه كجبل. والطيبي وابن أبي جمرة يقول ابن أبي جمرة السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده، وقوع الذنب بالنسبة للفاجر لأنه قلبه أصلا مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وجد إذا وعظ قال هذا سهل هذا يسير. وكذلك يقول الطيبي قال لأن المؤمن يرى أن ذنوبه ستهلكه حتما ويخاف الجبل، الآن جبل مرفوع سيقع عليه، في محالة أفر منه؟ جبل فوقه تقدر تهرب؟ جبل هذا. إذن المؤمن لشدة خوفه يرى ذنوبه كجبل ستهلكه الذنوب، وذلك يكثر الاستغفار، لا يستهين بأي معصية من المعاصي. وأما ذاك فيراها في الخفة كذبابة. إيش ذبابة بدأت أثر عليه؟ تقتل الذبابة؟ هو يراها في الخفة كذبابة، هو مش لا يعتقد أنها مهلكة له، فلذلك قال كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. ولذلك قالوا في ذكر الأنف وقعت على أنفه مبالغة في اعتقاده بخفة الذنب. شو الأنف بتحمل هذا؟ وشو الذبابة كذلك؟ يقول لك الذنب خفيف جدا مثل هالذبابة والوقعت على الأنف كأنها ليست بشيء. وهذا أيها الإخوة ليس للمسلم، هذا ليس للطائع، فإذا لا يجوز لنا إذا وقع الإنسان في ذنب أن يستهين به، لأن الاستهانة بالذنب ذنب آخر، الاستهانة بالذنب ذنب آخر. وتنقلب أيها الإخوة الصغيرة، الآن الصغيرة اللي ما ورد فيها لا لعن ولا وعيد شديد بجهنم، الآن الصغيرة تنقلب إلى كبيرة، الصغيرة تنقلب إلى كبيرة. متى تنقلب الصغيرة إلى كبيرة؟ أو ما تعظم به الصغائر الذنوب فتصير كبائر؟ أولا هي بأربعة أشياء. أولا الإصرار والمواظبة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قطرات ماء متوالية تجتمع على حجر فتجعل فيه ثقبا، تجعل فيه ثقبا. لذلك الإصرار والمواظبة على معصية بعد معصية، وقولها كلها صغيرة، لا صارت كبيرة. ثانيا استصغار الذنب، استصغار الذنب. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قالها أنس بن مالك، قال هذه العبارة أنس بن مالك. وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. استصغار الذنب بخلي الصغيرة كبيرة. وكذلك أيها الإخوة الفرح بالمعصية، واحد مش فقط استصغر بل فرح، فرح أنه عصى الله، ويذكر مساويه للآخرين، يذكر مساويه للآخرين ويفرح بذلك ويفتخر أمام الناس أنا عصيت لو صغيرة، ينقلب تنقلب المسألة كبيرة. قال والاغترار بحلم الله، الاغترار بحلم الله، فمن اغتر بحلم الله تعالى وبعفوه فعصى الله انقلب ذنبه إلى كبيرة. وأخيرا أن يكون المذنب، أو خامسا أن يكون المذنب ممن يقتدى به. فإذا واحد من الذين يقتدى بهم قدوة للناس وتساوى معصية ولو صغيرة بتصير كبيرة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. طب ليش ضعفين؟ يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا؟ لأنهن يقتدى بهن، لأنهن يقتدى بهن، وهن لا يفعلن الفاحشة. لكن حتى يعلمنا الله عز وجل أن الذي يجعل مكان الاقتداء إن كانت معصية عمل معصية فاسمه مضاعف، لأنه مكان يقتدى به، مكان يحتذى به، إنسان يحتذى به واقتدى به. وكذلك على النقيض ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذن بهذه الأشياء أيها الإخوة تنقلب الصغيرة إلى كبيرة، الإصرار والمواظبة عليها، ثانيا استصغار الذنب، ثالثا الفرح بالمعصية، ورابعا الاغترار بحلم الله، وخامسا أن يكون المذنب ممن يقتدى به. فهي خمسة أشياء تقلب الصغيرة إلى كبيرة، خمسة أشياء تقلب الصغيرة إلى كبيرة. كذلك أيها الإخوة من الأحكام المهمة ألا وهي أن فعل المعصية لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألمحنا إلى هذا إلماحا. لكن أيها الإخوة، البعض للآن عنده التباس، قل طيب الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحديث أسامة بن زيد في صحيح مسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هكذا يفعل به، يدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وإحنا منقول فعل المعصية لا يسوغ لك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف هذا؟ كيف هذا؟ نقول إن من أمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر وهو مقيم على ذنبه لا يتحول عنه، ونيته أن يقيم عليه. يعني بيقول للناس اتقوا الله اتركوا الربا، وهو بيقول أول ما تفتح البنوك بدي أروح أخذ لي قرض. هذا يدخل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لكن هو يقول للناس غضوا أبصاركم واتقوا الله، ومر مشى في الطريق ويجاهد نفسه فزلت نفسه ونظر نظرة حرام، يبطل يقول للناس غضوا أبصاركم ولا يبقى على ذلك؟ يبقى على أمره المعروف أنه يعني المنكر، ثم يجاهد نفسه للعمل. لكن لما الحسن البصري قال لمطرف بن عبد الله مرة عظ أصحابك ألقي موعظة، قال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، والله قال لما تقولون ما لا تفعلون، ليش أوقف أعظ الناس؟ أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال يرحمك الله، وأينا يقول ما يفعل؟ يود الشيطان أنه ظفر من أحدكم بهذا فلم يأمر أحد بالمعروف ولا ينهى أحد عن المنكر. لأن كلنا عندنا ذنوب وكلنا عندنا معاصي، عند ذلك يقول كل واحد يقول أتأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن المنكر وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إذن نترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بعدين قلنا لماذا تضيف لذنوبك ذنبا آخر؟ واحد عنده ذنوب كثيرة، ما هو ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ذنب، فلماذا تضيف لذنوبك ذنبا آخر؟ عندك ذنوب كثيرة فتضيف لها ذنب آخر، ولذلك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى أحد عن المنكر. يعني لو واحد يريد أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد أن يستكمل كل الصفات الطيبة اللي فيه، ما بيقول للناس أنفقوا إلا عندما ينفق، ولا صلوا إلى قيام الليل إلا عندما يصلوا، وغضوا أبصار، ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر، لأنه كلنا إلا في خصلة من خصال السوء، إلا في خصلة من خصال السوء تكون في نفس العبد وفي قلبه. ولذلك أيها الإخوة لا يسوغ ترك لا يسوغ فعل المعصية أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه مسألة من أحكام التوبة المهمة، من أحكام التوبة المهمة، إنه لو كنت عاصي أؤمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولو كنت عاصي مر بالمعروف، وهذا سيفتح لك أبواب أنك ستخجل نفسك. بقولوا من وسائل ترك المعصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من وسائل ترك المعصية، لأنك تسع حالك بقولوا يا أخي والله أنا بحكي للناس وما بتق الله في نفسي، تعظ الناس وقول الله أكبر، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. بقول أنا أعظ الناس وأنا أذكرهم، وأنا بمسك واحد بقول له اتق الله وأنا مش متقي الله، وهكذا. فإذا هي من أسباب ترك المعصية، من أسباب ترك المعصية. كذلك أيها الإخوة من المسائل المهمة أن كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم، كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فعمل السوء أيها الإخوة لا يشترط، أو العاصي حتى يقال عنه جاهل لا يشترط أن يكون ما عنده معرفة، لا، ممكن يعرف الحكم ثم بعد ذلك يعصي، أيضا اسمه جاهل. قال قتادة رحمه الله أجمع من قبلنا أن كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم. ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون، ثم إن ربك الذين يعملون السوء بجهالة. شوف بجهالة، إذن هناك جهل لكل من عصى الله وإن علم الحكم الشرعي. وقالوا كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالاغترار به جهلا، يعصي الله فيغتر بالله، هذا جهل بالله، كفى بالاغترار به جهلا. وقتادة ينقل الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عاصي يا إخواني جاهل مهما بلغ علمه، تلاقي طبيب دكتور مدرس، عاصي اسمه جاهل، شرعا اسمه جاهل، تجد صاحب وجاهة وصاحب منزل بين الناس يقدمونه ويرفعونه، يقول والله فلان اللي كذا وكذا، متخصص وغير متخصص وبروفيسور وعاصي جاهل، اسمه جاهل، اسمه شرعا جاهل. وهذا أيها الأخوة عليها أدلة من القرآن أن الجهل مش فقط عدم العلم، لا، الجهل يكون بما بمخالفة ما يعلم، الجهل يكون كذلك بمخالفة ما يعلم. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. كيف من الجاهلين؟ طب ما هو يعلم أن فعل الفاحشة محرم، كيف وأكن من الجاهلين؟ قال وأكن من الجاهلين، إن فعلت ذلك سيخالف عملي علمي فأنا جاهل، إن فعلت ذلك. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من خالف عمله علمه فهو جاهل. نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون أيوة من الجاهلين. إيش من الجاهلين؟ يعني لا تعلم الحكم، لا تعلم أنه والله المؤمن غير الكافر والكافر غير المؤمن، لا تعلم، لا، لأنك إن فعلت ذلك خالفت العلم الذي عندك، فهذا جهل. انتبه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذلك لماذا اسم هذا اسم العاصي لله جاهل؟ قالوا يعصي الله ويراقبه الله، نسي مراقبة الله، ونسي أن الملكين يكتبان عليه، ونسي أنه سيحاسب يوم القيامة، فأي جهل أعظم من هذا؟ يعني هو عنده علم ذهني لكن هو يعصي الله، شو عنده؟ أول شيء الله يراقبه والملكان يسجلان والحساب سيكون يوم القيامة وحياته ستنتهي هذه، فلذلك كيف يعصي الله؟ وبخالف العلم الذي عنده، العلم الذهني، يخالف العلم الذهني، فهذا جهل. ولذلك لما تقرأ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بدك تقرأ قول قتادة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل وإن علم الحكم. ونقل أيضا قتادة هذا عن ابن عباس، ونقل هذا أيضا عن الضحاك. حتى يوسف ماذا قال لإخوته؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإخوته إذ أنتم جاهلون؟ عجيب يا أخي، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طب هم يعلموا ماذا فعلوا بيوسف وأخيه، فقال إذ أنتم جاهلون. طب كيف جاهلون وهم يعلمون؟ قالك الجهل كذلك مخالفة العمل للعلم، اسمه جهل، اسمه جهل. فلو قيل واحد عالم كبير، عالم كبير أفتى فتوى مضللة للأمة فيقال عنه جاهل، لكان صوابا، لكان صوابا. لماذا؟ لأنه خالف ما يعلم، ضلل الأمة بها وخالف ما يعلم، خالف قرارة نفسه، أراد أن يداهن أو يجامل، فهذا يقال عنه مباشرة، لو كان شيخ المشايخ يقال عنه جاهل. لماذا؟ لأنه خالف بعمله العلم الذي عنده. فإذا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من عصى الله تعالى فهو جاهل. هناك مسألة أيها الإخوة تتعلق في التوبة، واحد بيقول الحمد لله الآن ندمنا وعزمنا ألا نعود، لكن في مسائل حقوق العباد، حقوق العباد مالية، حقوق العباد بدنية، حقوق العباد مظالم عرضية، كيف بدك تتحلل من المظالم المالية؟ حقوق مالية واحد أخذ أموال الناس وقال أستغفر الله، تبت إلى الله، أرجع إلى الله من ذنبي، يكتفي بهذا ويخلي المال عنده؟ واحد اغتاب آخر، أستغفر الله، اغتبت، أستغفر الله العظيم. طب الآن وقعت في عرضه، ذكرته بسوء، هل يكتفى منه فقط أن أستغفر ويندم، ولا في حقوق؟ إذن ينبغي لكمال التوبة أن تؤدي الحقوق المالية والبدنية والعرضية. هذا يحتاج تفصيل وفصل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.